مع وثيقة إنهاء الاحتلال السوري للبنان ودور إليوت أبرامز فيها، الذي كان لاسمه حضور بارز في تلك الخطط وتلك الوثيقة تحديداً. تعرفنا الدراسة به وبحقيقة دوره فيما يلي.
أبرامز هذا ذو الأصول اليهودية الذي شغل مناصب حساسة في إدارة الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين عامي 2002 و2009، لطالما دعا إلى تغيير جذري في السياسة الأمريكية تجاه سوريا منذ عهد الرئيس السابق حافظ الأسد. فهذا التغيير من شأنه أن يحقق مصلحة إسرائيل وتوقيع سلام شامل معها، كما يصب أبرامز وزملاؤه من المحافظين الجدد. وحتى العام 2014 كانت رؤى أبرامز ومطالبه لا تزال على حالها، حين وقف أمام لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وأدلى بشهادته حيال السياسة الأمريكية في سوريا. وكان موضوع جلسة الاستماع يدور حول الخطوات التالية للسياسة الخارجية في العراق وسوريا. واللافت في شهادة أبرامز عن العراق وسوريا أن تركيزه توجه نحو حزب الله والاستراتيجية التي يجب على واشنطن اعتمادها في سوريا. أشار أبرامز إلى حزب الله كهدف يجب التخلص منه من أجل تحقيق المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. كما قسم أبرامز خريطته إلى محورين، هما محور حزب الله إيران روسيا يدعم الأسد، ومحور الولايات المتحدة أوروبا أصدقاء أمريكا من دول الخليج يريد رحيله.
وتكمل الدراسة عما شرح أبرامز عن كيفية الحرب القادمة وخارطتها، وتسلط الضوء عليها كما سيظهر معنا.
يبرز هذا التقسيم بوضوح خارطة الحرب القادمة، والتي كان على رأسها إضعاف سوريا بهدف خنق حزب الله. ثم شرح إليوت أبرامز بأن أي موافقة أمريكية على أن يكون الأسد جزءا من السلطة في المرحلة المقبلة ستعد هزيمة لواشنطن وانتصارا لطهران. وبما أن مسألة الفوز في هذه المعركة في الشرق الأوسط أمر مهم، ولكي تخرج الولايات المتحدة منتصرة يجب أن يستبدل نظام الأسد بنظام سني يأخذ منح الدول السنية المجاورة، ما سيمثل هزيمة لروسيا ولإيران ولحزب الله. وأمام تساؤل البعض عن الربط بين زوال نظام الأسد وهزيمة المحور المقاوم بأكمله، يوضح إليوت أبرامز قائلاً: لقد ازدادت قوة الحزب في لبنان منذ عشرات السنين، لكن نقطة تحول ما قد تحدث في سوريا قد تكون بداية تراجعه، وهذا سيصب في مصلحتنا بالتأكيد. إن هزيمة النظام السوري ستدمر حزب الله في الداخل اللبناني. وعن مصلحة الكيان الإسرائيلي، يشرح المسؤول الأمريكي السابق أن سوريا تؤمن جسرا بين إيران وحزب الله، وبهذا تكون لإيران حدود مع إسرائيل من خلال الحزب، وتلك مشكلة بحد ذاتها. ويخلص: إذا سقط الأسد فكل ذلك سيتغير.
وتخلص الدراسة إلى أن هذه الخطط كانت تحتاج إلى شركاء أساسيين في المنطقة تبرزهم كلاعبين أساسيين على الساحة، وتضيف:
في الحقيقة لم يكن ما ذكر مجرد أمنيات شرق أوسطية لاستراتيجيتين أمريكيتين، ما لم تلاقهم في هذا الشرق جهات تشاطرهم هذه الأمنيات. فاهتمام أبرامز إلى جانب عدد كبير من صقور المحافظين الجدد بشؤون لبنان والمنطقة منذ ما قبل العام 2000 كان من خلال علاقات جمعتهم برجال أعمال وممولين لبنانيين، ولاحقا مع سياسيين من فريق 14 من آذار، إلى جانب جهات سورية متعددة تطلق على نفسها صفة المعارضة السورية. في الجانب اللبناني جاء إعلان وثيقة إنهاء التفويض لسوريا في إدارة لبنان في أيار 2000 وبمشاركة من بعض اللبنانيين، وسبقتها إرهاصات ظهرت مع قرار اتخذه أركان في النظام اللبناني والنظام السوري آنذاك بضرورة دمج حزب الله بالدولة اللبنانية وإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب عام 1999، وهو ما تصدى له الرئيس الأسبق إيميل لحود عندما كان قائدا للجيش اللبناني. ولاحقا أدرجت مطالب هذه الوثيقة ضمن القرار الأممي رقم 1559 الصادر عام 2004 عن مجلس الأمن الدولي، والأخذ في الاعتبار تدخلا عسكريا أمريكيا سريعا ضد سوريا بغية حماية حريات لبنان وتعدديته والدفاع عن مبادئ الولايات المتحدة ومصالحها.
فيما رسخت الولايات المتحدة قواعد الاشتباك ضد حزب الله في لبنان، بدأت بالتحضير لقواعد الاشتباك الأهم التي تخنق خلالها حزب الله في بلدان الممانعة، وتشرح الدراسة ذلك بما يلي.
ففي الجانب السوري، تتابع المشروع الأمريكي مع إعلان المعارضة السورية الموالية لأمريكا وثيقة ربيع دمشق عام 2000 لتغيير النظام في سوريا منذ اللحظات الأولى لوصول الرئيس بشار الأسد إلى السلطة. وفي الجانب العراقي، قد وضع مشروع غزو المنطقة تحت مظلة مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الكبير، وتحت عنوان نشر الديمقراطية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية ومكافحة التنظيمات الإرهابية وإرساء السلام. فكان غزو القوات الأمريكية للعراق وملامسته الحدود السورية عام 2003.
ركز الأمريكي وصب جهوده على محاربة حزب الله لما يمثله هذا الأخير في محور المقاومة كما تقول الدراسة، وتضيف:
يدرك المتابع لمسار الأحداث من العراق ولبنان وسوريا أن المخطط الأمريكي للإمساك بالمنطقة يقوم على ضرب روح المقاومة والممانعة فيها، والتي يشكل حزب الله النموذج العملي الأكثر وضوحا وتجليا. لهذا كان لابد من فك حلقة الاتصال ما بين حزب الله وإيران، وهو ما تحدث عنه عام 2007 الكاتب الصهيوني داني بروكوفيتش الباحث في مركز أبحاث الأمن القومي الصهيوني في تل أبيب في كتابه هل يمكن قطع رؤوس الهيدرا؟ المعركة على إضعاف حزب الله.
كان العزل السياسي الخطوة الأولى التي وضعت لإضعاف حزب الله في الوقت الذي كان بريقه في أوجه محلياً وإقليمياً وحتى عالمياً. فيما يلي يتم شرح ذلك.
كان من نتائج فشل عدوان تموز عام 2006 وهزيمة الكيان الصهيوني عسكرياً وتمكن حزب الله من استيعاب وامتصاص زخم الهجوم الناعم الداخلي الذي شن من قبل حلفاء ووكلاء أمريكا تحت يافطة ثورة الأرز، اقتناع الإدارة الأمريكية بأن هزيمة الحزب تحتاج إلى زيادة في جرعة برامج الحرب الناعمة ضده، منها التغيير التدريجي والبطيء لبيئته الحاضنة وإرباك كوادره الأساسية والسعي لتغيير مفاهيم وأولويات حزب الله، وأن ذلك قد يغني عن شن حرب عسكرية لها تكلفتها وخسائرها المرتفعة، خصوصا على مستوى ضرب نظرية الردع الصهيونية وقطع الطريق على المصالح الأمريكية في لبنان والمنطقة. في الحقيقة جاء توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر من قبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله والجنرال ميشيل عون في كنيسة مار رمخايل بتاريخ 6 شباط من العام 2006 ليشكل حدثا سياسيا وطنيا وتاريخيا قلما شهدته الساحة السياسية في لبنان، واعتبر ذلك بمثابة الصفعة الأولى لسياسات أمريكا في عزل حزب الله وطنيا. بدت معالمها من حجم الحنق الذي أظهرته واشنطن وحلفاؤها في لبنان والمنطقة مع المشاهد الأولى لحفل توقيع وثيقة التفاهم.